الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، وإن تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي. وما عدا ذلك سنن وأقوى سنن.
يقولكما
نعم، وما عدا الشرائط والأركان والواجبات.
وما عدا الشرائط، الشرائط هي الشروط، شرائط الشرائط، الشروط جمع شرط، كقلوب جمع قلب. شرائط جمع شريطة، أي مشروطة. شرائط كمثل كتائب وصحائف، صحائف جمع صحيفة، شرائط جمع شريطة، لكن استعمال الغالب ما عدا الشروط. ما عدا الشروط والأركان والواجبات فإنها سنن من الأقوال والأفعال. يقول ايش؟ اقرأ العبارة.
نعم. وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة.
سنة، نعم.
فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال.
يقول فمن ترك شرطا بغير عذر إلا النية لم تصح صلاته، لأن الشرط يلزم من وجوده من، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ويلزم من عدمه العدم. فمن ترك شرطا كالطهارة أو السترة، من ترك شرطا لغير عذر غير النية، فالاستثناء قوله غير النية، هل استثناء من قوله بغير عذر؟ فالنية لا تسقط، ليس هناك عذر يسقط النية إلا الغيبوبة وفقد العقل، وإذا فقد العقل لم تكن هناك عبادة أصل. النية ما تسقط بالنسيان، يعني افرض انه يقول انا نسيت انوي، ما يصور يقول نسيت انوي، يعني ما تسقط بالنسيان، لانه لا يمكن دخوله في العباده الا بالنيه. فاذا كان ساهيا ما ودخل في الصلاة من غير نية لم تصح، فلا يكون السهو والنسيان عذرا في ترك النية. وهذا معنى قوله بغير عذر إلا النية فإنها لا تصح. ومن ترك ركنا بطلت الركعة التي تركه منها، سواء كانت ترك عمدا، فإن تركه عمدا بطلت الصلاة مطلقا، ومن تركه سهوا بطلت الركعة. إلا إن رجع إليه، إذا رجع إليه صح، لكن إذا لم يرجع إليه ومضى فإنها تبطل الركعة وتقوم التي بعدها مقامها. ومن ترك واجبا عمدا بطلت أيضا، من ترك، وإن تركه سهوا جبره بسجود السهو. إذن من ترك واجبا ركنا أو واجبا عمدا بطلت صلاته. ومن ترك ركنا سهوا بطلت الركعة خاصة وحدها إلا أن يرجع إليه. ومن ترك واجبا جبره بسجود السهو. فهذا إجمال لما سبق، يعني كان الخلاصة، كانه يقول الخلاصة بعدما شرح صفة الصلاة تفصيلا وذكر كل ما يتعلق، أتبعه بالإجمال فذكر الأركان والواجبات. وأما السنن، سنن الأقوال والأفعال، فإنها كثيرة، ولهذا اكتفى فيما مضى أن ما عدا الأركان والواجبات سنن وأقوال وأفعال. نعم، اقرأ النص مرة أخرى. نعم.
فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته.
تمام.
بخلاف الباقي. وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس.
ما عدا الأركان والواجبات سنن أقوال وأفعال كرفع اليدين، و سنن كثيرة جدا، رفع اليدين عند التكبير وعند الركوع والرفع منه، مثل الاستفتاح والتعوذ، ومثل الزيادة على تسبيحة مثلا، أو صفة يعني الجلوس الافتراش والتورك، ومثل مجافات العضدين عن الجنبين في الركوع والسجود، ومثل الدعاء بعد التشاهد وبعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف: وما عدا ذلك، ما عدا الأركان والواجبات سنن وأقوال وأفعال لا يجب،
لا يشرع،
أو لا يشرع السجود
لتركه،
لا يشرع،
لا يشرع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس.
يعني يقول لا يشرع، معناه أنه لا يجب ولا يستحب، هذا معنى لا يشرع. لا يشرع لا وجوبا ولا استحبابا، لأنه لو يقول وإن سجد فلا بأس، في الحقيقة هذا مشكل. كيف يقول لا يشرع ثم يقول إن سجد فلا بأس؟ سجود عبادة، فإذا كان لا يشرع فإنه حينئذ يفعل في صلاته ويدخل في صلاته ما ليس بمشروع، فلا تستقيم هذه العبارة، يعني فيها شيء من التناقض. لا يشرع ثم، فليس في الصلاة ما يتعبد به وهو ليس بمشروع. السجود عبادة، فيها تسبيح، سجود في ذاته سجود. فلو قال مثلا وما عدا الأركان والواجبات سنن وأقوال وأفعال لا يجب السجود لشيء منها، لا يجب معنى لا يجب، إن سجد يعني فهو أفضل، ولكن أقول والله أعلم إن الصواب أنه لا يشرع السجود لشيء منها، لأن مثل هذا يكثر، مثل هذا يكثر، فلو راعاه لقل أن يصلي صلاة إلا ويسجد فيها للسهو. وإذا قلنا إنه لا يشرع فعندي أنه لا يجوز حينئذ أن يسجد، لا يجوز أن يسجد لترك إنه ما رفع يديه أو إنه ما تورك في التشهد الأول مثلا، ما تورك أو إنه ما جنح ما جافع عضديه عن جنبيه. يعني يعد من هذه السنن، أو إنه يسجد لأنه لم يستفتح، لم يأتي بدعاء الاستفتاح. نعم كمل.
باب سجود السهو.
اقرأ لنا شرح الشيخ على الجملة الأخيرة هذه، قوله لا يشرع إلى سكال عليها.
قوله لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس، كلمة لا يشرع تشمل الواجب والمستحب، فالواجب يقال له مشروع والمستحب يقال له مشروع، لأن كلا منهما مطلوب من الإنسان ومشروع أن يفعله. فقوله لا يشرع السجود لتركه أي لا يجب ولا يسن. مثال ذلك رجل نسي أن يقرأ البسملة في الفاتحة، فإذا قلنا بالقول الصحيح أنها ليست من الفاتحة وإنها سنة، فهل يسجد للسهو؟ نقول لا يشرع له أن يسجد للسهو، لأن هذا سنة، إن جاء به فهو أكمل وإن لم يأتي به فلا حرج، وعلى هذا فلا يشرع السجود لتركه. مثال آخر رجل ترك رفع اليدين عند الركوع، هل يشرع أن يسجد للسهو؟
يعني مثل للسنة القولية أولا ثم للسنة الفعلية. نعم.
مثال آخر رجل ترك رفع اليدين عند الركوع، هل يشرع أن يسجد للسهو؟ الجواب لا يشرع أن يسجد لأنه سنة، وعلى هذا فكل سنة يتركها المصلي فإن السجود لها غير مشروع، لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب. هذا تقرير كلام المؤلف رحمه الله.
هذا تقرير كلام المؤلف صحيح.
وعلل ذلك بأنه وعلل ذلك بأنه ترك لا تبطل به الصلاة فلا يجب ترك لا تبطل به الصلاة فلا تجب به فلا يجب به السجود. وإذا
لا تبطل به الصلاة يعني بتركه عمدا، لا تبطل الصلاة بتركه عمدا. نعم.
فلا يجب به السجود، وإذا لم يجب فلا دليل على مشروعيته، فلا يكون السجود له مشروعا لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب. وقوله وإن سجد فلا بأس أي أنه لو سجد لترك سنة فلا نقول إن صلاتك تبطل لأنك زدت زيادة غير مشروعة. ونفي المشروعية في كلام المؤلف ليس نفيا مطلقا، وإلا لكان السجود بدعة وكان مبطلا للصلاة كما قال بعض الفقهاء، قال إنه إذا سجد لترك السنة فصلاته باطلة، لأننا إذا قلنا لا يشرع صار بدعة، وكل بدعة ضلالة، فإذا سجد فقد أتى بزيادة غير مشروعة فتبطل الصلاة. لكن المذهب أن السجود لا بأس به إلا أنه غير مشروع. والقول الثاني أن سجود السهو مشروع لترك المسنون، سواء كان من سنن الأقوال أم الأفعال، لعموم حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، ولأنه إذا طلب منه السجود انتبه لفعله حتى لا يتكرر منه السجود في كل صلاة، لأن الغالب نسيان تلك السنن خصوصا من لم يواظب عليها. وهذا الذي ذكره المؤلف من كونه لا يشرع السجود لتركه وأنه إن سجد فلا بأس به يدل على قاعدة مفيدة، وهي أن الشيء قد يكون جائزا وليس بمشروع، أي يكون جائزا أن تتعبد به وليس بمشروع أن تتعبد به. وقد ذكرنا لهذا أمثلة فيما سبق يحضرنا منها. أولا فعل العبادة عن الغير، كما لو تصدق إنسان لشخص ميت فإن هذا جائز لكن ليس بمشروع، أي أننا لا نأمر الناس بأن يتصدقوا عن أمواتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أي أننا لا نأمر الناس أن يتصدقوا عن أمواتهم،
لا نأمر الناس
أن يتصدقوا عن أمواتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولم يفعله هو بنفسه حتى يكون مشروعا، فهو لم يقل للأمة تصدقوا عن أمواتكم أو صوموا عنهم أو صلوا عنهم أو ما أشبه ذلك،
لكن أقرهم سبحان الله، إذا كان أقرهم سألوه وأقرهم، والسنن ثلاث قول وفعل وتقرير، هذا فيه شيء من الإشكال. عبادة يعني مشروعة أقرهم، وكيف تكون عبادة يعني عبادة جائزة؟ الجائز ليس فيها أجر، مباح بس. لكن حين نقول يعني هل يجوز للإنسان يتصدق عن والديه؟ إيه بما قولنا يجوز يعني أنه ليس بحرام، وليس معناها أنه لا كله واحد. هل تصدق الإنسان عن والديه نقول كل واحد تصدق أو لم يتصدق؟ لكن كل واحد لا معنى لتصدقه. فهذا التقرير عند الشيخ ما هو ظاهر، لأن الرسول أقرهم، سألوه وأقرهم. نعم هذا مثال، مثال آخر.
نعم. ومنها الرجل الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية بعثها، فكان يقرأ ويختم لهم بقل هو الله أحد، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولكنه لم يقل للأمة إذا قرأتم في صلاتكم فأختموا بقل هو الله أحد، ولم يكن هو أيضا يفعله عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أنه ليس بمشروع، لكنه
ليس بمشروع أيضا. هذه يرد عليها الإشكال، سنة التقرير أقره، لكن ما نقول إنه يعني يطلب من الناس، لكنه مشروع في الجملة، مشروع على هذا الوجه، يعني يثاب الإنسان على فعله، فهو جائز بمعنى أنه ليس بحرام، لكنه ليس بالسنة العامة، لكن إذا الإنسان فعل فهو مأجور عليه. السنة الثالث، الأمور العادية، فعل الرسول وتقريره يدل على الإباحة المحضة، وفي الأمور العبادية يدل على الشرعية، لكن على هذا الوجه. فالرسول أقر، فلو أن إنسانا قرأ سورة لكن من غير أن يداوم يعني ونطلب من الناس، لكن من فعله؟ يقول حبك يا أدخلك الجنة، أو كما قال عليه الصلاة. مثال ثالث فيه.
نعم. فدل هذا على أنه ليس بمشروع، لكنه جائز لا بأس به. ومنها أيضا الوصال إلى السحر للصائم، فإنه جائز، أن يجوز ألا يفطر إلا في آخر الليل، أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، لكنه ليس بمشروع، أي لا نقول للناس الأفضل أن يمسكوا حتى يكون السحر، بل نقول الأفضل أن يبادروا بالفطر. وهذه
يبادروا
بالفطر،
لكن لهم أجر على المواصلة، أن يبادر بالفطر من لم يريد المواصلة، من أراد المواصلة فلا يبادر بالفطر، لأنه مأذون فيها أن يواصل. فهل عليه يعني من لم يريد المواصلة نقول ينبغي لك أن تبادر، وإذا أخره وهو لم يريد المواصلة كان قد فعل مكروها وتشبه به بأهل البدع. لكن من أخر السحور، من أخر الفطرة يريد أن يواصل إلى السحر، فلا يلحقه يعني ذم بعدم تعجيل الفطر، لأنه لم ينوي الفطر حتى يعجله، لم ينوي أن يفطر حتى نقول الأفضل أن تعجل. ففضيلة التعجيل إنما تختص بمن أراد الفطر، أما من أراد المواصلة فلا يقال إنه يستحب له التعجيل، لكن الرسول أذن له أن يواصل، أذن له فيما لا أجر فيه، أذن له فيما له فيه أجر، لكن ليس هو من الأمور التي يرغب فيها. نعم. مثال الرابع
لا تفصيل ثلاثة. تفصيل عند الشيخ. وهذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله أنه إذا ترك سنة قولية أو فعلية في الصلاة لم يشرع له السجود وإن سجد فلا بأس، وعندي في ذلك تفصيل، وهو أن الإنسان إذا ترك شيئا من الأقوال أو الأفعال المستحبة نسيانا وكان من عادته أن يفعله فإنه يشرع أن يسجد جبرا لهذا النقص الذي هو نقص كمال لا نقص واجب، لعموم قوله في الحديث لكل سهو سجدتان. وفي صحيح مسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، فإن هذا عام. أما إذا ترك سنة ليس من عادته أن يفعلها فهذا لا يسن له السجود لأنه لم يطرأ على باله أن يفعلها. مسألة من جملة المسنونات في الصلاة الخشوع، وليس الخشوع الذي هو البكاء، ولكن الخشوع حضور القلب وسكون الأطراف، أي أن يكون قلبك حاضرا مستحضرا ما يقول وما يفعل في صلاته، مستحضرا أنه بين يدي الله عز وجل وأنه يناجي ربه، ولا شك أنه من كمال الصلاة، وأن الصلاة بدونه كالجسد بلا روح. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخشوع في الصلاة واجب، وأنه إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة فإنها لا تصح، وهذه قد تشكل في بادئ الأمر، ويقال لو قلنا بهذا القول لأوجبنا على الناس غالبا كلما صلوا أن يعيدوا صلاتهم، وإذا صلوا المعادة وحصل وسواس أعادوا وهلم جر. لكن عندي أن هذا ليس بوارد، لأن الإنسان إذا أمر أن يعيد صلاة مرة واحدة فإنه في المستقبل سوف يخشع ولا يفكر في شيء، فالقول بأنه من الواجبات وأنه إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة بطلت الصلاة لا شك أنه قول وجيه، لأن الخشوع لب الصلاة وروحها، إلا أنه يعكر على وجاهته ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط من شدة وقع الأذان عليه، ثم إذا فرغ الأذان حضر، وإذا حضر دخل على الإنسان في صلاته يقول له أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. فهذا الحديث نص بأن الوسواس وإن كثر لا يبطل الصلاة، وكذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فإنه يشمل من كثر وسواسه في صلاته. وعلى كل حال ينبغي للإنسان أن يحاول بقدر ما يستطيع حضور قلبه في الصلاة، ولا شك أن الشيطان سوف يهاجمه مهاجمة كبيرة، لأنه أقسم بعزة الله أن يغوي جميع الناس إلا عباد الله المخلصين، لكن كلما هاجمك استعذ بالله من الشيطان الرجيم كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال تعود نفسك على حضور القلب في الصلاة حتى يكون لك عادة.
نسأل الله أنت. هذا كلام عظيم، كلنا في حاجة إليه، وقضية الاجتهاد في استحضار في حضور القلب واستحضار ما يقوله ويفعله الإنسان في صلاته، ويتصل بهذا الحديث المشهور إن الرجل لا يخرج من صلاته وما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى قال إلا عشرها. والله المستعان. نعم باب. نعم. يعني السجود، والله نظرا لتقرير الشيخ أتحفظ على أنه لا يجوز، لكن أرى أنه ما هو متناسب، لا يشرع ويجوز، شو الدليل على؟ ثم إن السنن كثيرة، ولو سجد لكل ما يتركه سهوا يعني كما ذكرت أولا أدي إلى أن يسجد لكل صلاة، ثم حديث لكل سهو سجدة يظهر أنه ضعيف الحديث، رجعوا في بلوغ المرام لكل سهو سجدة، ثم لفظ لكل سهو سجدتان هذا لم يقل به أحد، لو سهى مرتين أو ثلاثة وأربع هل يسجد لكل سهو؟ فمتن الحديث فيه شيء من هذا. نعم. بعد
باب سجود السهو. يشرع لزيادة ونقص وشك، لا في عمد، لا في عمد في الفرض والنافلة.
إله لا إله إلا الله. هذا الباب هو تفصيل لما تقدمت الإشارة إليه. تقدم أن من ترك واجبا جبره بسجود السهو، والإنسان عرضة كثيرا للسهو في الصلاة. فهذا الباب في بيان ما يحصل به جبر النقص العارض أو حاصل في الصلاة، جبر النقص فيما يمكن جبره. ولهذا السجود له أحكام وله أسباب وله مواضع، فلهذا أفرده العلماء بباب فصلوا فيه أحكام سجود السهو، ما حكمه وجوبا واستحبابا، ما سببه، متى يشرع متى لا يشرع، محله. والسهو نوع من النسيان، يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا نسيت فذكروني، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فعلم أن السهو نسيان، نوع من النسيان، لكنه نسيان عارض، ليس هو نسيان للأمر، يعني نسيان تاما وبعيدا، لا، سهو عارض في أمر حاضر لها، يعني سهى عنه. إذا سهى أحدهم في الصلاة، والسهو في الصلاة هذا هو محل الكلام. فإضافة السجود للسهو من إضافة الشيء إلى سببه، سجود السهو يعني السجود الذي سببه السهو. أي سهو؟ السهو في الصلاة. وأما السهو عن الصلاة فهذا شيء آخر، السهو عن الصلاة مذموم، وهو ما ذم الله به المرائين: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ساهون عنها، لا يبالون بها، غافلون عنها، معرضون، وإن صلى فإنهم يصلون مرائين، الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. نعم، يقول باب سجود السهو يشرع،
يشرع لزيادة ونقص وشك.
يشرع لزيادة، قوله يشرع كما تقدم إنها تشمل الواجب والمستحب، وهذه الأمور الثلاثة التي أو الأسباب التي ذكرها هو في الحقيقة أنه يجب. يشرع لزيادة، يعني من أجل وقوع زيادة في الصلاة، وشك في الصلاة، ونقص، زيادة ونقص وشك. فهذه ثلاثة أسباب، أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة، النقص، الزيادة كزيادة ركن أو زيادة ركعة، والنقص كترك واجب كترك التشهد مثلا أو ترك تسبيح على ما ذكروا فيما تقدم، ترك واجب من الواجبات، وشك يعني كالشك في عدد الركعات أو السجدات، الشك هل صلى ثلاثا أو أربعا، صلى ثنتين أو ثلاث، سجد سجدة ولا سجدتين، ويأتي تفصيل هذه الثلاثة في كلام المؤلف. نعم. يشرع لزيادة،
يشرع لزيادة ونقص وشك، لا في عمد في الفرض والنافلة،
لا في عمد، لا يشرع لعمد لترك شيء من الصلاة عمدا، لأنه إن كان ركنا أو واجبا فإن بطلت الصلاة كان عمدا. كذلك الزيادة في الصلاة عمدا لا في عمد فلا يشرع. واسمه اسم سجود السهو يخرج العمد. يقول في الفرض والنافلة، يعني أن سجود السهو لا فرق فيه بين الفرض والنافلة، فليس لأحد أن يقول إن سجود السهو إنما يشرع في صلاة الفرض، وأما النافلة فإذا ترك فيها واجبا فلا يضر، إذا نسي واجبا فلا يضر، لا الحكم واحد. وهذا أصل، وهو أن الفرض والنافلة في الصلاة يعني حكمهما واحد إلا ما خصه الدليل، فما يجب في الفرض يجب في النفل إلا ما دل الدليل على إخراجه واستثنائه، مثل الصلاة قاعدا مع القدرة، هذا دل الدليل على جوازه في النافلة دون الفرض. وكذا الصلاة على الراحلة أينما توجهت به، فهذه خصت بالنافلة لقيام الدليل عليها، وإلا فالأصل أن النافلة والفرض فيما يجب فيما يسن يعني الحكم واحد، كلها صلاة. الأركان أركان في الفرض والنافلة، الواجبات واجبات في الفرض والنافلة، والسنن سنن في الفرض والنافلة، فكذلك سجود السهو. فكما يجب لترك واجب في الفرض يجب لترك واجب في النافلة. نعم.
فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد له.
هذا تفصيل لأسباب سجود السهو يشرع لزيادة. الآن جاء التفصيل، قال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة، وفصل من جنس أفعال الصلاة، زاد فعلا هو من جنس الصلاة قيام، يعني قام في محل القعود أو جلس في محل القيام أو ركع في محل السجود أو سجد في محل الركوع، أصبح ما فعله صار زيادة في الصلاة. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قيام أو قعود أو ركوع أو سجود عمدا بطلت، لأنه لاعب، إذا زاد في الصلاة شيء من هذه الأفعال متعمدا كان لاعبا فتبطل الصلاة. وإن سهوا سجد له، زاد ركعة سهوا، إن زاد ركعة عمدا بطل الصلاة، إن زاد الركعة سهوا سجد لذلك. نعم بعد.
نعم. وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم.
هذه من صور الزيادة، زيادة ركعة، قام لخامسة وفرغ منها، سجد وكمل، قرأ وركع وسجد، فإذا فرغ منها فإنه يسجد للسهو وتتم صلاته حينئذ، يسجد للسهو. وإن لم يفرغ منها بل تذكر في أثناء فإنه يرجع فورا، جلس يظنه يعني أنه في الركعة الأخيرة وجلس وتشهد ثم قام، تشهد ثم ظن أن صلاته لم تتم فزاد الصلاة ثم تذكر فإنه يرجع. يقول المؤلف رجع ثم تشهد إن لم يكن تشهد، قد يكون قيامه للخامسة دون تشهد، فإذا رجع فحينئذ يتشهد لأنه لم يتشهد في الركعة الأخيرة، وإن كان قد تشهد سجد للسهو أو سلم على القول الآخر كما سيأتي، أو سلم ثم سجد للسهو. أعد العبارة. فإن زاد ركعة،
وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد،
سجد
سجد، وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد،
جلس في الحال سواء كان قائما أو راكعا أو ساجدا، جلس في الحال وترك الحال التي هو فيها. نعم. وتشهد إن لم يكن تشهد،
إن لم يكن
لأن قيامه قد يكون بعد التشهد. نعم. فإن كان بعد التشهد رجع وسجد وسلم، وإن كان قبل أن يتشهد تشهد وسلم. نعم. وتشهد إن لم يكن تشهد بعد
وسجد وسلم.
نعم.
وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه.
هذا نوع استطراد تابع لحكم الزيادة، هذه الزيادة وبمناسبة أنه يجب عليه الرجوع، قلنا أنه يجب عليه الرجوع، فتارة يرجع بالتذكر، هو يتذكر الزيادة فيرجع، هذا لا إشكال فيه، لكن إذا لم يتذكر ثم ذكره إثنان سبح به إثنان يعني ثقتان وجب عليه الرجوع بقول ما إلا أن يجزم بصواب نفسه، فلو حالة إن جزم بصواب نفسه فلا عليه، يمضي في صلاته ولا يرجع، إلا أما إذا لم يجزم بصواب نفسه فإنه يجب عليه الرجوع لأنه هو يعني ليس عنده لا يقين ولا غلبة ظن، فيلزمه الرجوع. يعني فإن لم يرجع يقول مع أنه لا يلزم بصواب نفسه بطلت صلاته لأنه خالف يعني مقتضى البينة، لأن تسبيح عدد من الناس يقتضي أنه مخطئ، وأن مضيه في الصلاة مضي ومضي فيما هو خطأ. فإذا لم يرجع مع أنه لا يجزم بصواب نفسه، يقول المؤلف فإنها تبطل صلاته. صحيح، لأنه يعني لا وجه لمضيه مع التسبيح وهو شاك، أو وهو يعني ليس عنده جزم. أعد العبارة. وإن سبح
به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت.
أصر يعني أنه مضى في الزيادة ولا يجزم بصواب نفسه. إذا أصر ومضى ولم يرجع وهو لم يجزم بصواب نفسه، يقول المؤلف بطلت صلاته. نعم،
بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما. لا
يقول بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما، يعني عالم بخطئه وبأن هذه الركعة زائدة. نعم، عالما
لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه.
استثنى عدد، يقول بطلت الصلاة هذا ظاهر، وبطلت الصلاة من خلفه. عالما بأن ما قام له زيادة، وينبغي أن نقول وعالما بالحكم. بعض الناس يدري إنها زائدة لكن يظن ويعلم إنها زائدة، لكن يظن أنه إذا قام الإمام يلزمه أن يتابعه، فيتابعه مع علمه بأنها زيادة. فأرجو أنه كذلك، أنه لا بد أن يكون عالما بأنه لا يجوز له أن يتابعه، عالما بأنها زائدة وعالما بأنه ليس له أن يتابعه، فتبطل الصلاة. بطلت صلاته وصلاة من خلفه عالما لا جاهلا، لا جاهلا بالحكم أو ناسيا أو من فارقه، يعني شاف إنه زائدة وقال أنا أنفصل عنه وأسلم، فإن فارقه وسلم صحت صلاته، لأنه لا يجوز له أن يتابعه على الخطأ. وكذلك الناس، قام ناسي ما انتبه إنها زائدة، يصبح حكم حكم الإمام. قال الشارع صاحب الروض لا جاهلا، فسرها صاحب الروض.
الله أكبر، الله أكبر، الله الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
قال على لا جاهل،
وبطلت صلاة من تبعه، أي تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع، عالما لا من تبعه جاهلا أو ناسيا للعذر، ولا من فارقه لجواز المفتن. لا من تبعه جاهلا أو ناسيا.
لا من تبعه
جاهلا أو ناسيا للعذر.
لا من تبعه جاهلا، يعني جاهلا أراد أنه جاهلا بأنها زائدة وعالما بأنها زائدة. لا، ومن تبعه عالما لا جاهلا بأنها زائدة. مثل مسبوق، يتصور في مسبوق تابع الإمام بالزيادة ما علم أنها زائدة، أو ناسيا ما يدري كم صلى فتابع الإمام ناسيا، كما إن الإمام زاد هذه الركعة ناسيا تابعه من تابعه كذلك، فالعذر واحد. والشارع يقول للعذر، يعني لا تبطل صلاته من أجل العذر، الجهل أو النسيان. إيش بعدها؟ إيش بعدها بعد بعد
وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها.
هذه الجملة جديدة قف عليها. نعم. الله المستعان. عبارات الفقهاء عجيبة، فيها إيجاز وفيها إيه. ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تبعهم فيها جاهل. كان العبارة كان يريد إما إنها مسألة مضافة على كلام الماتن، أو إنه صرف لكلام تقييد، لأن صاحب المتن الزاد أطلق قال لا جاهل، سواء كان يعني معنى ذلك سواء كان مسبوقا أو غير مسبوق. وكأنك تسأل عنها المسبوق إذا تابع الإمام في الركعة الزائدة جاهلا فأرجو أنها تجزئه لأنه معذور، وإن كانت باطلة في حق الإمام، الركعة الزائدة باطلة فهو معذور لجهله. فقول الماتن لا جاهلا عندي ينبغي حملها على الإمام، سواء كان المتابع مسبوقا أو غير مسبوق. فمن تابع الإمام جاهلا، تابعه في الركعة الزائدة جاهلا، فصلاته صحيحة، فإن كان مسبوقا أجزأته. نعم.
عالما لا من تبعه جاهلا او ناسيا
للعذر، ذكر إيه؟ تعليق على العذر، لان الصحابه رضي الله عنهم تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الخامسه حيث لم يعلموا وتوهموا النسخ ولم يؤمروا بالاعاده. هل دليل جيد؟ اقول دليل صحيح، لم يؤمروا بالاعاده لانهم لم يعلموا. طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن عليك. يقول سائل: إمام نسي قراءة الفاتحة في صلاة سرية فماذا يفعل؟
الله يهديك. نسي الفاتحة عليه أن يعود، هذا هو التأصيل عليه. متى ذكر؟ نفرض أنه ذكر وهو راكع، ما هو التأصيل الذي علمناه؟ أنه يرجع، ها؟ يرجع، يرجع ليأتي بالفاتح، هو كبر وسهى وكذا وركع، ترك الفاتح وركع، يرجع وبدون أن يقول سمع الله لمن حمد، يرفع ويقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يرفع صوته حتى يعرفون. نفترض أنه ما ذكر إلا يعني بعدما صلى، يعني بعدما صلى الركعة الثانية ذكر، فحينئذ لا يمكنه الرجوع، فتبطل الركعة التي ترك من الفاتحة وتقوم الثانية مقاما، فيبقى عنده ركعة زائدة. حينئذ عليهم لا بد أن يقوم ليتم صلاته، فيسعه أن يشير للمأمومين بالجلوس ويتم صلاته، وإن قاموا معه كانوا معذورين على التفصيل المتقدم، على التفصيل المتقدم يكون هو معذور وهم معذورون. لا شك إن هذه الحالة يعني يحتاج من تقع له إلى فقه يتصرف على أساسه. نعم.
يقول أحسن الله عليك، كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به وبين مفارقته عند زيادته
سبحان الله
إذا ذكر؟
أفيقول هذا السائل ليؤتم به أنه يتابعه في الزيادة؟ هذا موجب السؤال. أما المفارقة للعذر فهو مفارق له، يعني ممكن يقال الأولى ألا يفارقه، لكن لو فارقه فصلاته قد تمت، وما فارقه إلا حين زاد في الصلاة خطأ، فالأولى ألا يفارقه، لكن لو فارقه فصلاته صحيحة لا موجب لإبطاله. وأما حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به مفصل، إذا كبر فكبر وإذا ركع فركع، يعني يتابع في الركوع والسجود، ومعلوم قطعا أن هذا لا يشمل الزيادة في الصلاة، لا يشمل، فلا يقتدي به. نعم.
يقول أحسن عليك، إذا قام الإمام إلى الثالثة ناسيا التشهد الأوسط ثم بعد أن استتم قائما سبح له المأمومون فرجع إلى التشهد، فما حكم الصلاة وهل تبطل؟
لا تبطل، لأنه لا يفعل ذلك إلا جهلا، فلا تبطل، يبقى عليه يسجد للسهو. نعم. يسجد للسهو لهذه الزيادة. نعم.
يقول من أتى مسبوقا بركعة وهو لا يعلم وضع إمامه
إيش؟
نعم. يقول من أتى مسبوقا بركعة وهو لا يعلم وصلى إمامه 5 ركعات فهل يكتفي بذلك أم يزيد ركعة كإمامه؟
أجبت على هذا بأنه ممكن يعتد بهذه الركعة ما دام أنه لا يدري أنها زائدة. نعم. أما إذا كانت إذا كان يعلم أن هذه الركعة زائدة وهو مسبوق بركعة فعليه أن يفارقه ويتم صلاته. نعم.
قل أحسن عليك، إن قام رجل من الركعة الثانية ولم يتشهد فذكر أثناء القيام قبل أن يستوي قائما فجلس ثم تشهد فهل عليه سجود؟
عليه سجود إذا استتم قائما. نعم. أما إذا نهض ثم ذكر ورجع الحمد لله ما لم يحصل في صلاته زيادة. نعم.
يقول أحسن إليك، قول الماتن وإن سبح به ثقتان، ما هو الضابط في الثقة هنا؟
هذا تقديري ما يكاد وما يدريه عن، وهل يميز الإمام من المسبح؟ هذا تصوير ليس بالدقيق. ثقتان هذه يعني افتراضية في الغالب، ولا يتصور إنه يعرف من سبح به، لكن الأغلب أنه لا يدري من سبح به. نعم.
نقول أحسن إليك،
والأغلب شوف الأغلب أنه إذا سبح به واحد أو اثنين أو ثلاثة فالأغلب أنه يرجع إليهم لأنه ليس عنده، يصبح يعني في عنده شك ما عنده علم. نعم.
يقول أحسن إليك، ما القول الراجح في السنة البعدية لصلاة الجمعة؟
السنة البعدية 4، لأن الرسول قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، وجاءت على الخلافات والجمع بين هذا الحديث وحديث ابن عمر أنه كان يصلي أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته 2، فمنهم من يقول إن صلى في المسجد 4 صلى 4 وإن صلى في البيت صلى 2، ومنهم من يقول يصلي 2 في المسجد و2 في البيت، والأمر الأمر واسع. نقول الرسول قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، صلها في المسجد أو صلها في البيت أو بعضها في المسجد أو بعضها في البيت، الأمر يسير. نعم.
يقول الخادمة أتت من بلادها بلا محرم وتريد أن تحج مع الأسرة التي تعمل عندهم، فهل يجوز لها ذلك مع العلم أنها لم تحج؟ فربما
هل
لا
هل يجوز لها أنها جاءت إلى هذه الأسرة بلا محرم؟ هي كلها على حجها معهم بلا محرم أهون من مجيئها من هناك بلا محرم، هي مقيمة بلا محرم أصبحت واحدة منه. نعم.
يقول أحسن عليك،
وحجها معهم هذا خير من أن تحج مع هذه الحملات متيهة، يعني مع حملات الخدامات، حملات تحج بالخدامات، حج مع الأسرة التي هم كفلاؤها هذا خير لها وآمن عليها. والله المستعان. نعم.
يقول أحسن عليك، استيقظت فقمت وتسحرت في هذا اليوم للصيام وصليت الوتر، ذهبت إلى المسجد فوجدت أن المصلين خرجوا من المسجد، رجعت إلى البيت وصليت الفجر. يقول هذا الصيام تطوع، هل أصومه أفضل أم أفطر؟ صيام هذا اليوم تطوع، يقول هل أفطر أم أكمل صيامي في هذا اليوم؟
لا أكمل الصيام صحيح، لكن ما دام أنه تطوع إذا أحببت تفطر أفطر.
لكن أنت تقول هل الصيام صحيح لو صمت؟ نقول نعم. نعم.
يقول أحسن إليك سأل من الشبكة: متى أسجد للسهو، قبل السلام أم بعده؟
هذا سيأتي تقريره وتفصيله، وفيه مذاهب. بعض أهل العلم يرى أن السجود كله دائما قبل السلام، ومنهم من يقول كله قبل السلام، ومنهم من يفصل ويخص السجود بعد السلام في موضعين للزيادة. إذا سجد لزيادة فإنه يسجد بعد السلام، وإذا شك وبنى على غالب ظني يسجد بعد السلام، وما سوى ذلك يكون قبل السلام. نعم.
أحسن عليك. هذه سائلة من الشبكة تقول: امرأة تطلقت طلقة واحدة، هل يجوز لها أن ترجع لزوجها قبل انتهاء العدة أم هي ملزمة بانتهائها؟
سبحان الله،
كأن أحسن عليك لم تفهم. تقول في سؤال آخر،
هل السؤال الآخر ليش؟
يعني توضيح له، يقول
توضيح. طيب
تسأل: بعد أن تطلقت طلقة واحدة يجب أن تبقى في بيتها 3 أشهر، فبعدها إما أن يرجعها أو يتركها، والسؤال هل يجب أن تنتهي مدة 3 أشهر أم أنهم بالإمكان أن يرجعوا لبعضهم في أي وقت، يعني في خلال هذه المدة؟
لا، لها له أن يراجعها من بعد الطلاق، يعني فورا بعد ما تكلم بالطلاق له أن يراجعها، أو بعد 2 أو 3 أو 10، ما لم تنتهي العدة، ما لم تعظ الحيضة 3 وتفرغ منها، ما لم تنقض العدة. فإذا انقضت العدة بانت. أما في يعني العدة هي وقت الرجوع، هو وقت المراجعة، والله شرع هذه المدة العدة شرعها لتوسعة من الله لعباده. يقول: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فلا تخرج لعله يراجعها. نعم.
قل أحسن عليكم: ما حكم الخروج الحاجة من البيت خلال مدة الطلاق؟
إيش؟ ما حكم؟
خلال خروج من بيتها للحاجة خلال وقت العدة؟
لا بأس من خروجها كخروجها قبل الطلاق. نعم.
أحسن عليك. هذا السائل يقول: بعض الناس يكتب في نهاية الرسائل الدعوية التي يرسلها: اللهم اجعل تذكيري بها صدقة جارية عني ووالدي والمسلمين، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟
هل يتصل بمسألة تثويب الأعمال الصالحة؟ لكن على نية، ما نتعرض لنية، لكن لا داعي إلى أن يكتبها، يكتب يعني يعلم الناس أنه يثوب هذا العمل لكذا وكذا ولفلان وفلان. أرسل هذا التذكير أو هذه الرسالة التي ترى أنها فيها فائدة، وأما أمر الجزاء والثواب فأمر بينك وبين ربك، لا حاجة يعني بنا أن نعرف مقصودك من هذا العمل وهل تهديه أو لا تهديه، هذا من الفضول. نعم.
قل أحسن عليك: كيف يكون تجديد الإيمان؟
تجديد الإيمان،
نعم،
تجديد الإيمان ليس المراد منه يعني إنه زال ويعاد. المرتد هو الذي يجدد إيمانه بالتوبة والرجوع إلى الله، هذا يجعل هذا في تجديد إيمان. وأما تجديد الإيمان الذي يقوله الناس فهو في الحقيقة يعني زيادة إيمان، ما هو تجديد الإيمان، ويتضمن زيادة الإيمان كما يقول بعض السلف: اجلس بنا نؤمن، يعني اجلس نذكر الله أو نقرأ أو نستمع القرآن نزداد إيمانا، اجلس بنا نؤمن، هذا يعني اجلس بنا مجلس الذكر والتلاوة والعلم نؤمن، يعني كان يقول نزداد إيمانا، يعني ليس المراد إننا نحدث إيمانا جديدا. نعم، توكل على الله.